هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلفاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذا الفضل والإنعام والمن والإكرام، وأزكى صلواته على المصطفى خير الأنام وعلى آله الأبرار الكرام. أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب معكم وحديث آخر حول خلفاء الله عليهم السلام. وقد توصلنا فيما مضى إلى ضرورة الإمامة بعد النبوة خلافة إلهية معينة من قبل الباري تبارك وتعالى، حفظا لشريعة الدين وهداية للمؤمنين. فلا بد من الوصي بعد رحيل النبي، ولا بد لكل رسول من خليفة بعده مستحفظ على رسالته، يقول بذلك العقل والمنطق والضرورة الاجتماعية، فضلا عن الشرائع الدينية في آياتها ورواياتها وسنن الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين.
فقد ثبت في تاريخ الأديان وحياة النبوات والرسالات أن كان بعد كل نبوة وصايا، وبعد كل نبي أو رسول خليفة مستأمن على الدين، يكون حجة لله تعالى على عباده، وأمينا لله جل وعلا في أرضه وبلاده، ومنار هداية وبيان للأمة في أجيالها المتتابعة. وهنا يستوقفنا متسائل باحث عن الحقيقة فيقول: إذا سلمنا بضرورة الإمام الخليفة، فما هي يا ترى صفاته وملكاته وخصائصه التي ترشحه للإمامة من بين الناس؟ بل ما هي امتيازاته التي تأتي بثمارها الطيبة على الدين وعلى المسلمين؟
الجواب أيها الإخوة الأكارم أكبر من أن يجاب عليه بعبارات أو فقرات أو بصفحات، فقد فصلت فيه أقلام ومجلدات وخطب طويلة مفصلة وبيانات. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو كما قيل لا يترك الميسور بالمعسور، فلنقف عندما نستطيع الوقوف عليها مما يتيسر من الوقت ويسهل على كل مخاطب بعد هذه الاستراحة القصيرة.
مستمعينا الأفاضل، كتب زين الدين علي بن يوسف بن جبر أحد أعلام القرن السابع الهجري في كتابه العلمي النافع نهج الإيمان تحت عنوان صفات الإمام، يقول: من صفات الإمام المعرفة بجميع الأحكام، من حيث أن تقديم المفضول أي الأقل فضلا يوجب تناقض الأصول. ثم يقول: وصفات الإمام نوعان، ما يعرف عقلا وما يعرف سمعا. فالأول أن يكون معصوما عن كل قبيح، منزها عن كل معصية، منصوصا عليه، مدلولا على عينه أي تشخيصه عينا بالمعجزة. وثانيا أن يكون أعلم الناس بالأحكام الشرعية ووجوه السياسة والتدبير، وأن يكون أفضل من رعيته، وأن لا يكون مشين الخلق لكي لا يتنفر منه.
هذا عقلا. أما ما يعرف سمعا من صفات الإمام فهو أن يكون عدلا أعلم الناس وأفصحهم وأحكمهم وأتقاهم وأشجعهم وأشرفهم وأنصحهم وأصبرهم وأزهدهم وأسماهم وأعبدهم وأشفقهم على الناس وأشدهم تواضعا لله تعالى وآخذهم بما أمر الله به وأبعدهم عما نهى الله عنه وأولى الناس منهم بأنفسهم، وأخذ ابن جبر يعدد صفات كثيرة خاصة هي من الهبات العليا التي يختص بها الوصي دون جميع الناس، حتى بلغ به أن يقول: وأن يكون الإمام صاحب الوصية الظاهرة، ويكون له الدليل والمعجز في خرق العادة، وإخبار بالحوادث التي ستظهر بعهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويمضي ابن جبر في نهج الإيمان صفحات يبين الصفات الضرورية والخصائص اللازمة في الإمام، حتى يقف على موضوع أساسي وهو أفضلية الإمام على الناس، فيكون ذلك علة عقلية منطقية وشرعية في تقديمه على الآخرين، وإلا فإنه يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه، كما لا يرتضى ممن يقدم أو يقدم هو نفسه ثم يقول بعد ذلك: كل الناس أفقه مني، أو لولا فلان لهلكت، مقرا أن غيره أفضل منه، أو أن يسأل فلا يجد السائل عنده جوابا، أو يأتي بشيء مخالف للدين يرتئيه من عندياته، كما ثبتت الأخبار ذلك في حكام بني أمية وبني العباس وغيرهم، وقد ادعوا خلافة رسول الله وتقمصوها زيفا وافتراء وزورا.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم هذه الحلقة وهي 37 من برنامج خلفاء الله، فنشير إلى أن من الخصائص الرئيسة لخلفاء الله كونهم مرجع حل الاختلافات، ولذلك صرح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح أن أئمة عترته الطاهرة عليهم السلام هم أمان للأمة من الاختلاف. وسؤالنا هنا هو: كيف يتحقق ذلك؟ الإجابة عن هذا التساؤل نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من خلال الروايات الواردة في كتب الصحاح وغيرها من كتب الحديث التي صرحت بأن الأئمة من البيت عليهم السلام أمان لهذه الأمة، أمان من الاختلاف، وأمان كذلك من الأمور السماوية الكثيرة التي يمكن ببركة الأئمة الله يدفع، كما ورد في نص عن إمامنا صاحب العصر والزمان: وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. والله عز وجل يخاطب النبي وقرآن يتلى في الحقيقة آناء الليل وأطراف النهار، هذه الآية مرت على السامع الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك أئمة أهل البيت أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك هم كذلك أمان لأهل الأرض، لأنهم هم امتداد طبيعي لرسول الله، هم يمثلون الرسول، أخلاقهم أخلاق الرسول، ذرية الرسول، عصمهم الله، شاركوا الرسول في مجموعة أمور. وينقل هذا الحديث وهذا التصريح من مفسرين الكبار، وهو الفخر الرازي من مفسري العامة، قال: شاركوه ببعض الأمور، منها الطهارة، الله يعبر عن النبي طه يعني يا طاهر، وأهل البيت كذلك طهرهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك شاركوه في الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. كذلك بالنسبة إلى أهل النبي صلى الله عليه وآله قال بالنسبة لأهل بيته لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال ذكري دون أهل بيتي. هذا الحديث في الحقيقة هذا حديث واضح عن النبي ويروي حتى ابن حجر من علماء العامة. كذلك شاركوه في المحبة، المحبة للنبي، كذلك المحبة لآل بيت النبي، حتى قال الإمام الشافعي وهو أحد أئمة المذاهب الأربعة: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالضمن أنه كل الفقرق وكل المذاهب الإسلامية توجب الصلاة على محمد وآله في التشهد الوسطي، إذا تركها المصلي عمدا صلاته غير مقبولة. ففي الحقيقة هذه من جملة الأمور. هكذا أمور أخرى أنا ما يسعني المجال لأن الحديث عن أمان من الاختلاف. موضع الشاهد أهل البيت عليهم السلام كذلك أمان لهذه الأمة من الاختلاف. إذا ارتبطوا بأهل البيت ورجعوا إليهم في أخذ الأمور الشرعية عنهم في الحلال والحرام وبقية الأمور الأخرى، لأن أهل البيت هم أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بالسنة، والقرآن نزل في بيوتهم، وكما يقول المثل أهل البيت أدرى بالذي فيه. فلذلك لماذا نتركهم ونذهب إلى البعداء في حين نترك أهل البيت الذين نزل القرآن في بيوتهم؟ وقد روي عن الإمام الحسن وهو يخاصم ويحاجج أحد الناس، قل يا هذا لو صرت إلى منازلنا لأريناك زغب جناح جبرائيل، إشارة إلى مختلف الملائكة في بيوتهم. فإذن إذا تمسكت الأمة بأئمة أهل البيت ورجعوا إليهم في الصغيرة والكبيرة وفي الحلال والحرام سوف يأمنون من الاختلاف. وهذا الحديث واضح يبين أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أمان لهذه الأمة إلى الاختلاف. بالضمن الشيء بالشيء يذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة، وفسر بعض أهل العلم المراد من هذا الاختلاف هو اختلافهم إلى العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وسادة العلماء هم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لضيفي هذه الحلقة من برنامج خلفاء الله سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات. ونشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران طيب المتابعة للبرنامج.
ونبقى مع خصائص الإمام الخليفة بعد النبي الراحل أيها الإخوة والأخوات، فنجدها أولا كثيرة عديدة، وثانيا عالية جليلة، حتى إنها تتعين في أشخاص دون غيرهم، يستطيع الناس تمييزهم من خلال تميزها فيهم. فالإمام وببساطة هو من كان من العدل والإحسان والتواضع والصدق والرحمة والإخلاص والأمانة وجميع الفضائل في أعلاها وقمتها، ومن كانت له تلك العلاقة الروحية بالله تعالى عبادة ومعرفة وخشية، وكان حازما ثابتا على المبدأ الحق، ناصحا للأمة، مدلا على الحق والخير والفضيلة والهدى، مواسيا، مضحيا، مؤثرا، مهتما بشؤون الناس، مغيثا للملهوفين، زاهدا عفيفا، محبا للخير، داعيا إليه، حتى يكون أسوة حسنة في الأمة، كما وصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الحكيم قائلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، حيث كان صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه أسوة حسنة وقدوة يقتدى بها فيتبع ويطاع، وكما وصفه الله جل وعلا في محكم تنزيله المجيد فقال عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ثم لابد أن يكون الإمام آمرا بالمعروف، وذلك شاخص في معرفة الإمام وأحد الأدلة عليه. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام هذه الكلمة المعينة في التشخيص، حيث قال: اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان. وكم كان ذلك واضحا في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الموصي واليه على مصر مالكا الأشتر في كتاب العهد الذي بعثه إليه، فجاء فيه: ولا تكونن عليهم، أي على الرعية، سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وفي حياته العملية روى الحر العملي في وسائل الشيعة أنه عليه السلام رأى شيخا كبير السن مكفوفا يستجدي، فقال عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نصراني. فقال عليه السلام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال.
مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم الحلقة 37 من خلفاء الله.
نشكركم على حسن المتابعة، نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.